بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في يوم الأحد، كم تاريخ اليوم؟ 24 من شهر جمادى الأولى لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للتاسع عشر من شهر يناير لسنة 20 و2000. وما زلنا مع كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى باب المسابقة والمغالبة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع. نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، وبغير النود والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
نعم. باب المسابقة والمغالبة. قال: هي ثلاثة أنواع، المسابقة والمغالبة ثلاثة أنواع، إما أن يكون بعوض وإما أن يكون بغير عوض، إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض، والتي بعوض إما أن تكون جائزة وإما أن تكون محرمة، فجعلها ثلاثة أنواع: بعوض محرمة، بعوض جائزة، بدون عوض. فالأولى وهي التي بعوض وجائزة هي ما جاءت في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. في خف أو نصل، أو الخف للإبل والحافر للخيل، والنصل السهام. وبعض أهل العلم توسع في هذا كالشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، قال: أي مسابقة فيها مصلحة للدين فتدخل في هذا، أي مسابقة تكون فيها نصر للدين فإنها تدخل في هذا. ويدخل في هذا الرمي بالبندقية وغير ذلك من الأمور داخلة في هذا. فهذه الأشياء جائزة، هذه الثلاثة جائزة: النصر والخف والحافر، ولو كانت بعوض من الطرفين. يعني يأتي زيد وعمر فيقول زيد: هذه 100 دينار، ويقول عمر: هذه 100 دينار، الذي يسبق يأخذ 200، سواء بنصل أو خف أو حافر. هذه جائزة على قول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقول كثير من أهل العلم، والجمهور على المنع، الجمهور على المنع إذا كان بعوض. لكن الذي اختاره الشيخ أنه يجوز إذا كان في هذه الأمور الثلاثة، وهي النصل والخف والحافر وما قيس عليها. والقول الثاني أو النوع الثاني من أنواع المسابقة وهي التي بعوض في غير هذه الثلاثة، بعوض في غير هذه الثلاثة، مثل يتسابق اثنان في مثلا لعب الطاولة أو في لعب الكرة أو في أي شيء من مباحات الدنيا، فيجعلون عوضا، يقول: الذي يغلب له 1000 دينار، هذا يدفع 1000 والذي يغلب يأخذ 2000 مثلا. فهذه قمار، هذه قمار لا تجوز، محرمة، وتؤخذ من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاثة، إذن ما عداها لا يجوز فيه السبق. فهذه الأشياء محرمة. الثالث، النوع الثالث: سبق بدون عوض. سبق بدون عوض، يتسابق اثنان مثلا في حفظ قصيدة مثلا، الذي يحفظ قبل الثاني مثلا، هذا من القمار، إذا كان بمقابل. إذا كان بدون مقابل فإنه جائز، من باب التشجيع، يشجع أحدهما الآخر من يغلب. لكن إذا كان بعوض فإنه لا يجوز، بعوض يعني منهما. أما إذا كان العوض من طرف ثالث، يعني يأتي زيد وعمر يتسابقان ويأتي سالم يقول: الذي يغلب منكما، أو الذي يحفظ قبل الآخر، أو الذي يغلب صاحبه في الكرة أو في مثلا في رفع الأثقال أو ما شابه ذلك من الأمور، له جائزة مني. فهذا عوض من طرف ثالث، هذا جائز، ما في شيء إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان العوض من الطرفين هنا لا يجوز، لأنه يكون هنا إما غانما وإما غارما، وهذا لا يجوز. أما إذا كان العوض من طرف ثالث فهنا المتسابقان إما غانم وإما سالم، ما يغرم شيئا، فهذا جائز إذا كان غانم أو سالم، إذا كان غانما أو سالما فلا بأس بذلك. أما إذا كان غارما أو غانما فهنا يقع المحظور ويحرم هذا السبق. ومن هذا بعض الناس يتساهل في هذا الموضوع، فيتسابق اثنان خاصة في لعب الورق الآن وغير ذلك كذا، فيقول نلعب الورق والذي يخسر عليه عشاء. هذا قمار لا يجوز، هذا قمار لا يجوز. أو ماذا يفعل بعضهم؟ يقول أنا إذا غلبت فلا أريد شيئا، وإذا غلبت علي العشاء، إذا غلبت علي العشاء وإذا غلبت لا أريد شيئا، هذا ليس بقمار، هذا يكون من طرف واحد، يكون من طرف واحد. وأيضا نوع ثالث ويتعاطاه الناس اليوم أيضا، يقول إذا غلبت فلا شيء لي، وإذا غلبت علي مثلا عشاء، فإذا غلب يقول الآن دورك أنت لازم تتحدى، صارت القمار هذا، صار القمار، لكنه صار فيه إيش؟ لف ودوران، لف ودوران، كما نقول نحن في المثل، قال وين الذك يحبشي؟ قال هذه، يعني يلعب على الشرع، وهذا لا يجوز قطعا. فالقصد إذن أن القمار كله لا يجوز. وهنا مسألة، وهي مسألة يعني خارج الموضوع لكن باب الذكر فقط، يذكرون أن إبراهيم بن غياث النخعي أنه دخل على المهدي الخليفة العباسي، وكان المهدي يحب الحمام، فقال ذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح، فزاد كلمة جناح كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليرضي الخليفة، يعني لأنه كان يحب الحمام. فنذكر الذي وقع كما يذكره أهل السير، أنه فلما انصرف قال أشهد أن الخليفة يقول أشهد أن هذا ظهر كذاب، والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ثم أمر بالحمام فقتل وأطعم للناس، وقال ما جرأه على هذا إلا حبي للحمام، يعني جعله يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال غياث بن إبراهيم، نعم غياث بن إبراهيم النخعي، على كل حال فإذا السبق في هذه الثلاثة الذي اختار المؤلف أنه يجوز ولا شيء فيه. نعم طيب طيب. قالوا بغير النرد والشطرنج، الشطرنج ورد فيه حديث فيه ضعف، الشطرنج ورد فيه حديث فيه ضعف، وأن عليا مر على قوم يتلعبون الشطرنج قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. لكن الشطرنج المحرم فيها هي وجود التماثيل، وجود التماثيل في لعبة الشطرنج هذا الذي يحرمها، لكن لو لعبت بدون هذه التماثيل يعني قصة قطعة الرؤوس مثلا فظاهر الله العالم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن جميع الأحاديث الواردة الشطرنج لا يثبت منها شيء، لكن حرمت لأجل التماثيل التي فيها. أما النرد فاختلف أهل العلم فيها على قولين مبنيين على مفهوم النرد أو مفهوم الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النردشير، نهى عن النردشير. قالوا فما هو النردشير؟ ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن النردشير هو النرد، النردشير هو النرد وبالتالي حرمة. ومن قال النردشير لعبة خاصة كان يلعبها الفرس غير النرد هذه، فقال إذن لا يحرم النرد، وإنما يحرم لعبة النردشير هذه خاصة. والأكثر على أن النرد مطلقا محرم العلم عند الله جل وعلا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب الغضب قال المؤلف رحمه الله باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وعليه وده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغوس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم أحسن الله إليكم ليس لعرق ظالم
لعراقي عرق عرق
أحسن الله إليكم ليس لعرق ظالم حق
لعرقي ظالم لعرقي ظالم يعني عرق الظالم
مكتوب خطأ ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
نعم، الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الغصب هو أخذ مال الناس بغير حق، هذا الغصب بقوة، غير السرقة. السرقة بخفاء، هذا أشكر مثل ما يقولون، يعني يأخذه منه أمام عينيه. هذا الغصب فيه إذلال للإنسان، فيه إذلال للإنسان. فالغصب هو أخذ مال الغير بغير حق. لماذا قال بغير حق؟ لأن هناك أخذ مال الغير بحق، أخذ مال الغير بحق، مثل المحجور عليه كمثال، المحجور عليه يؤخذ ماله بحق ليعطى للدائنين. لكن الغصب هو أخذ مال الغير بغير حق، التعدي فيه، تعدي على الآخرين. قال وهو محرم. ثم قال لحديث من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، من ظلم شبرا من أرض. وهذا الحديث له قصة، وهو أن امرأة أتت إلى مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة، واشتكت سعيد بن زيد. سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وهو أحد العشر المبشرين، وكانت له أرض مجاورة للأرض هذه المرأة. فجاءت هذه المرأة إلى مروان أمير المدينة وقالت إن سعيد بن زيد أخذ من أرضي، دخل علي أخذ من أرضي. فاستدعاه مروان فيقول إن هذه تقول إنك أخذت من أرضها. قال أنا أخذ من أرضها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضٍ. اللهم إن كانت كاذبة اللهم أعمي بصرها وأمتها في أرضها. وفعلا هذه المرأة ذهب بصرها، ثم كانت تمشي في أرضها فسقطت في بئر في أرضها وماتت. وإذا كان يقال عن سعيد بن زيد أنه مستجاب الدعوة، يجوز له يدعو عليها، يجوز يدعو عليها، هي كذبت عليه، كذبت عليه، اتهمته زورا وظلما، زين، فيجوز له أن يدعو عليها. فدعا عليها فماتت في أرضها، كما سأل وقع لسعد بن وقاص لما قال الرجل أما إنكم سألتمون عن أسامة، اسمه أسامة، قال أما قد سألتمون عن سعد فإنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية. فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا وإنما قام رياء وسمعة فاللهم أطل عمره وأذهب بصره وأعرضه للفتن. فدعا عليه سعد، فهذا جاهز، وهذا من الانتصار بعد الظلم. على كل حال، المهم أنه أخذ أرض الغير محرم. يقول طوقه يوم القيامة من 7 أراضٍ، والطوق هو الذي يكون في الرقبة، يعني عوقب عليه عقابا شديدا. قال وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، يعني لو واحد اغتصب أرضا أو سيارة أو بيتا أو جهازا أو قلما أو كتابا، أي شيء اغتصب وأخذه غصبا من أحد، عليه رده إذا تاب. قال بس أنا تبت، تبت رجع المال لأصحابه، ما يصلح تبت وحقوق الناس ما زالت عندك، فلا بد أن تتوب إذا ترد حقوق الناس إليهم. قال لا بس أنا مشكلة إذا برد له، هو أنا ما أخذ منه وهو في مثلا في نيجيريا، والحين حتى أصل له في نيجيريا أحتاج تذكرة وأحتاج أبحث عنه وأحتاج كذا وأحتاج كذا، فهذا يكلفني أكثر من قيمة الشيء. ما هذا مشكلتك؟ هذه مشكلتك. إذا تظل على غصبك إلى أن تلقى الله يوم القيامة ويطوقك من 7 أراضٍ. فإذا المسألة أن الغاصب عليه أن يرد ما غصبه ولو غرم أضعافه، عليه أن يرده. طيب، قالوا عليه نقصه، وفي رواية نفقته وأجرته مدة مقامه بيده. يعني الآن بعض الناس خاصة إذا يغتصبون مثلا مزارع، مزرعة كبيرة أو شاليه أو بيتا طيب أو سيارة طيب، اغتصبوا مثلا مزرعة من 10 سنوات ثم بعد 10 سنوات تاب، قال أنا تايب وراح وقال هذه مزرعتك وسامحني. قال شنو سامحني؟ أنا أعتبرك مأجرها 10 سنين، فعلي أجار 10 سنوات، أجرة المثل. كم أجار المزرعة؟ 1000 دينار. 1000 دينار في السنة 12,000، 10 سنوات 120,000. هذا غير ترجع الأرض، ترجع الأرض ترجع قيمة بقائها عندك. طيب الأرض كانت مزرعة وأهملها، ترجعها مثل ما كانت. سيارة اختربت صلحها، المهم أن يرد المغصوب كما كان. طيب لو كان العكس، هذا المزرعة حفر فيها بير وبنى فيها بيت وزرع وكذا، ليس له شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. عرقت عبي راح هدر، لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى. فيرد إذن ما أخذه ولو غرم أضعافه، وإن نقص فعليه نقصه، وإن زاد فلربه أي لمالكه الحقيقي زيادته. والغاصب ليس له شيء، ليس لعرق ظالم حق أبدا، عرقه هدر، عسى الله يغفر له. نحن نتكلم إذا تاب، أما إذا ما تاب طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال ومن تقلت العين إليه من الغاصب وهو يعلم، يعني جاء زيد ويعرف أن عمر اغتصب هذه الأرض من سالم مثلا، وجاء زيد وشراها من عمر، نقول مشارك له في الغصب، لأنك تعلم أنها مغصوبة من فلان واشتريتها، فهو مشارك له في الغصب، وأيضا ليس لعرقه حق، ويأثم عند الله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم.
قال المؤلف
رحمه الله، أحد عنده سؤال على الغصب وعلى المسابقة؟ نعم. مثل شنو؟ يعني اغتصب السيارة؟ السبق نعم نعم، قلنا البندقية الآن مثلا الرمي بالطائرات، يتسابقون في الرمي بالطائرات من يصيب الهدف، نعم يدخل. اي نعم يدخل، يدخل دام ان فيه مصلحة الجهاد يدخل. طيب.
قال المؤلف رحمه الله: باب العاوية والوديعة. العاوية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فوط فيها ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في جوز مثلها، فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
نعم، العارية مستحبة، والناس يحتاج بعضهم إلى بعض، أنت تستعير سيارتي، أنا أستعير قدرا منك، أنت تستعير كتابا مني، الناس كما قيل يعني بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا، ها؟ لا قبلها ما يصير، الناس من بدو من حضري، قبلها كلمة نسيتها. على كل حال زين، الناس من العرب ومن العجم بعضهم لبعض خدم وإن لم يشعروا، لابد الإنسان يحتاج إلى، ولا يمكن أن تقوم بكل حاجياتك بنفسك. ولذا قال الله تبارك وتعالى في ذم الكفار: قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. قال أهل العلم في تفسيره كابن مسعود وغيره: يمنع القدرة عن جاره، يقول أحتاج إلى القدر، أطبخ عليه ثم أرده إليك. طيب الناس للناس، من عجم من عرب ومن عجم بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. على كل حال، فالشاهد أن يمنعون الماعون ذمهم الله على هذا الفعل، فالقصد أن الإنسان لابد أن يكون يعني طيب النفس في إعارة المتاع لغيره. واختلف أهل العلم العارية هل تكون مضمونة أو غير مضمونة. أنا استعرت منك سيارتك ثم سرقت مني، استعرت منك قلما ثم ضاع، استعرت منك كتابا احترق، أي 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 سبب من الأسباب. المهم هل العارية هل هي مضمونة أو غير مضمونة؟ فذهب أكثر أهل العلم أن العارية الأصل فيها مضمونة، الأصل في العارية أنها مضمونة، وذهب البعض إلى أن العارية غير مضمونة إلا إذا ضمنها. ويذكرون عن أمية بن خلف، أمية بن خلف لما فتحت مكة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو ثقيف في حنين، جاء لأمية بن خلف، عفوا صفوان بن أمية بن خلف، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم واستعار منه 100 درع، دروع استعارها منه. فقال أمية صفوان بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبا، هما أسلم بعده صفوان، قال أغصبا يا محمد، يعني تأخذ مني هذه الأدرع؟ ويستطيع يأخذها غصبا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكمال أخلاقه ودينه ما يفعل ذلك. قال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. فيقول بعض أهل العلم إذا شرط أنها عارية مضمونة لزمه ردها، وإذا لم يشترط أنها عارية مضمونة فهو غير ضامن إلا إذا تعدى أو فرط. إذا يتعدى أو فرط، مثلا أنا استعرت سيارة ثم تركتها عند البيت، بعد ذلك قمت الصباح صلاة الفجر والسيارة سرقت، قالوا لا تضمن لأن ما سويت شيء غلط ولص سرقها، ليس عليك. هذا الذي يقول العارية غير مضمونة. الذي يقول العارية مضمونة مسؤول، ترجع له سيارته أو تشتري له سيارة أو تعطيه ثمنها. العارية الأصل فيها أنها مضمونة. وأما إذا كان فرط أو تعدى، فرط في حفظها، مثل الحين قام الصبح صلى الفجر طلع شغل السيارة ودخل يبدل وكذا، جاء واحد مستقها سلف ومشى فيها، هو خلاه شغالة السيارة. أو مثل اللي تشوفون يروحون الدكاكين أو المحلات أو كذا، خلي السيارة شغالة وينزل يأخذ الغرض، جاء واحد أخذ السيارة وهرب فيها. هنا في تفريط، في تفريط. فهنا هذه السيارة إذا لم تكن ملكا له وكانت عارية عنده يضمن. لماذا؟ فرط في حفظها، فرط في حفظها. كذلك إذا تعدى، تعدى ما أخذها عارية وقام يسرع فيها أو طالع من الإشارة حمراء أو أخذ طريقا خطيرا أو كذا، المهم في تعدي، فهنا أيضا إيش؟ يضمن. إذن متفقون أهل العلم على أنه إذا فرط أو تعدى أنه يضمن. الكلام فيما إذا لم يفرط ولم يتعدى هل يضمن أو لا يضمن، على خلاف. والأظهر والعلم عند الله أنه لا يضمن إذا لم تكن يعني لم يكن منه تقصير أو تعدي. طيب كيف يحفظ العارية؟ قال يحفظها بحرز مثلها، بحرز مثلها. يعني واحد أعطاك سيارة، وين تحط السيارة؟ عند الباب، هذا حرز مثلها. كل سياراتي عند الباب مثلا. أعطاك كتاب، وين تحطه؟ تحطه عند الباب؟ لا، تحطه في المكتبة. أعطاك إناء، تضعه في المطبخ. أعطاك ذهبا، تضعه في التجوري. إذن كل واحدة بحرز مثلها. فإذا واحد أعطاه ذهب وخلاه في المجلس في الديوان، والمجلس ما شاء الله باب مفتوح وكرم وكذا وهكذا، جاء واحد أخذ الذهب وهرب فيه، يقول والله أنا خاشة الذهب، وين خاشة؟ والله خاشة في المجلس والمجلس مفتوح. نقول لا، في تفريط، لم تضعها في حرز مثلها، هذه الأموال لم تضعها في حرز مثلها. إذن الحرز لابد أن يكون لمثلها، كل بحسبه. طيب هذا بالنسبة للعارية. طيب الوديعة، إذا استودعك إنسان شيئا، العارية أنت طلبته، أنت طلبت منه، أعطني هذا الشيء، أعرني. الوديعة هو جاك وأعطاك، قالك تفضل خلي هذا عندك. طيب هذه وديعة، هذه وديعة. الوديعة أهل العلم يفرقون إذا كانت بمقابل وإذا كانت بدون مقابل. يعني جاءك إنسان قال ضع هذا المال عندك وديعة، أنا مسافر وسأرجع بعد شهرين تعطيني إياه، جعله عندك وديعة. قلت لا أبشر. هنا أنا عندما أقول له أبشر وأخذ الوديعة وأضعها عندي في بيت وأحفظها له، أنا محسن أو مسيء؟ محسن، والله تبارك يقول ما على المحسنين من سبيل، خلاص ما علي شيء ولا أضمن إذا سرقت، ما أضمن. لكن إذا قال لي خذ هذه الوديعة ضعها عندك، أقول بمقابل حتى أحفظها لك أعطني 50 دينار لحفظها لك. مثل البنوك الآن، البنوك الآن في عندهم غير الوديعة اللي يتاجرون فيها، نتكلم عن الوديعة اللي صناديق الأمانات التي في البنوك، صناديق أمانات تروح للبنك أو الشركة، المهم تقول لك هذا المال عندي مثلا مبلغ من المال أريد صندوق أمانات أضعه عندك، هذا المال أخذه متى شئت، فيقفله ويعطيني المفتاح. صحيح، صندوق أمانات في البنوك هذه. طيب هنا يأخذ مني مقابل ولا ما يأخذ؟ الأصل أنه يأخذ مقابل. طيب فإذا كان بمقابل إذن يضمن، إذا كان بدون مقابل هو محسن وما على المحسنين من سبيل. إذن هذا هو الضابط في الوديعة، إذا كانت بمقابل أو بدون مقابل. إذا كانت بدون مقابل لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، أما إذا كانت بمقابل فإنه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا. الوديعة عندما تودع شيئا عند إنسان تقول يا فلان اجعل هذه الوديعة عندك، قلنا هو محسن يعني جزاه الله خير إنه قبل أن يودع هذا المال عنده. طيب الآن متى لي أن أخذ هذه الوديعة؟ متى شئت، ليس له الحق أن يمنعني من أخذها في أي وقت، وأيضا أنا ليس لي الحق أن ألزمه بعدم دفعها إلي إذا قال خذ وديعتك علي أيضا. إذن أي هذا يسمونه عقود الإرفاق بين الناس، ولأي طرف من الطرفين أن يخرج من هذا الاتفاق متى شاء، يسلم وديعته مع السلامة، يستلم وديعته مع السلامة. فهذا بالنسبة للوديعة والعارية. الأصل في العارية، ننتبه لهذه النقطة، الأصل في العارية أن يكون يبقى مع الانتفاع به، يبقى بعد الانتفاع به. فما يصير عارية مثلا أكل، أستعير منك كرتون تفاح، أستعير منك مثلا رز، أستعير منك لحما، ما يصلح. ليش تبي فيه اللحم؟ واضح ولا لا؟ تجمل فيه قدامنا أشوف عندي لحم، ما يصلح هذا. إذن الأصل في العارية أن ينتفع بها مع بقاء عينها، ينتفع بها مع بقاء عينها. السيارة أستعير منك سيارتك أروح أتصرف، لكن السيارة موجودة كما هي صحيح، لكن الأكل لا يمكن أن ينتفع به ويبقى على حاله، إما أن ينتفع به وإما أن لا ينتفع به، فما صارت عارية. إذا العارية هي بقاء أصلها مع الانتفاع بها. نعم. طيب إذن وإن شرط ضمانها ضمنها، قلنا على خلاف في هذه المسألة، وإن تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. من أودع وديع فعليه حفظها في حرز مثلها كما قلنا، لا ينتفع بها بغير إذن ربها. هذه الوديعة، يعني إذا واحد قال لك خل سيارتي عندك أنا بسافر، خلها عندك بالقراج، أنت عندك مظلة مثلا زايدة ولا شيء والشمس حارة، أخلي سيارتي عندك بالمظلة، قال توكل على الله، ليس لي أنا أسوق سيارته أخذها تمشي فيها مثلا أو أروح أقضي عليها حاجاتي، لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل لا يجوز الانتفاع بالوديعة إلا إذا أذن لي، قلت له مثلا لما أودعها عندي قلت عادي أسوقها قال إيه خذ راحتك اعتبرها سيارتك سوقها متى ما تبي استعملها كذا 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 بس تخليها عندك هذا هنا أذن لي باستعمالها إذا لم يأذن لا يجوز لي أن أنتفع بها لأنه لم يأذن لي بذلك أحد عنده سؤال على عارية الوديعة يلا بسم الله
قال المؤلف رحمه الله باب الشفعة وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه ولا يحل التحيل لإسقاطها فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات
نعم الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حق شريكه من غيره الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حق شريكه من غيره أنا الآن مع شيخ وين عمر؟ عمر أنا وعمر مثلا اشتركنا في شراء أرض هذه الأرض مساحتها مثلا 50,000 مثلا قلت يا عمر في أرض 50,000 مزرعة زين أنا وأنت نشترك فيها قيمة الأرض 30,000 أنت 15,000 وأنا 15,000 راضي يا عمر؟ راضي اشترينا هذه الأرض الآن هذه الأرض ما حددت كل الأرض لي كل الأرض له واضح؟ كل الأرض لي كل الأرض له لكن إذا حطينا حد وقلت له يا عمر أنت لك الجهة الجنوبية وأنا لي الجهة الشمالية هنا إيش؟ فصلنا وضعنا خطا إذا قسمت الأرض ولا ما قسمت؟ قسمت الأرض الآن قسمت الأرض فإذا قسمت الأرض خلاص له الحق أن يبيع ولي الحق أن يبيع ونتصرف لكن إذا ما حطينا هذا الخط ولا قلت لك الجهة الجنوبية ولي الجهة الشمالية إذن كل الأرض لي وكل الأرض له شراكة في الأرض لو جاء عمر فجأة دخل علي عبد الرحمن ها صالح دخل علي صالح زين وقال لي أبي أشتري أرضك نصيبك قلت ب20,000 قال تم بعته جاء صالح ذاك اليوم يتمشى بالمزرعة شاف عمر قال نعم يا طيب أنا قال لا أنا شريت الأرض هذه قال أي أرض قال شريت من عثمان أرضه اللي هنا قال هذه أرض مشتركة بيني وبينه قال خلاص بينك وبينه الحين بيني وبينك شو المشكلة هني راح عثمان جاء صالح ما المشكلة الآن قال لا هو ما قال لي إني بيبيعك كم باعك قال باعني ب20 قال تفضل هذه 20 مع السلامة له الحق انتزاع الشريك حق شريكه طيب من طرف الآخر واضحة الصورة فله الحق إنه يجي حق صالح يقول له تفضل هذه 20,000 مع السلامة أنا أولى لأن أنا أخذها بالشفعة يأخذها إيش بالشفعة فهذه هي الشفعة طيب لكن لو قال عمر لا هذه 15 وطلع قال لا أنا دافع 20 أو يجيني عمر أنا ببيع أرضي مثلا وجاني شراي ب20,000 جيت حق عمر قلت له ببيع أرضي ب20,000 ترى قال لي عمر لا ما أسمح لك أنا أخذك لا أعطني 20,000 خذ قال لا أنا أشتريها مثل ما شريناها ب15 قلت لا مو بحيفك لازم يعطيني نفس إيش الثمن الذي بذل لي واضح يعني ما يظلمني ولا أظلمه أنا ما أظلمه بحيث أدخل عليه إيش شريكا جديدا وهو لا يظلمني فيبخسني حقي وما يجوز التلاعب هنا يعني ما يجوز أنا مثلا أطلع منها وما أبيع عمر زعلان عليه ولا شيء كذي أقول له قل له بعتك ب30,000 وعطني 30 جدامة بس عشان ما يقدر يشتريها وبعد ما نرجع صار حق 15,000 هي ب15 هذا كذب ما يجوز وله الحق أن ينتزعها إذا علم حتى لو بعد سنين له الحق أن ينتزعها إذا علم أن فيه غش وكذب ولف ودوران وكذا لكن الأصل أنه لا لي أو عمر له الحق أن ينتزع حصة شريكه من مشتريها، طيب، بحق الشفعة، بحق الشفعة. واضح الصورة؟ هذا يقول أهل أكثر أهل العلم، هذا إذا لم تصرف الطرق ولم توضع الحدود، لكن إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فليس له الحق. يعني مثلا بيتي، أنا بعت بيتي، جاء جاري قال كم بعته؟ قلت له 300,000. قال هاي 300,000 رجع البيت. لا، ما له حق. لماذا؟ في حدود بيني وبينه، في حدود، ما في شيء مشترك. لكن من الأدب، من الدين، من الأمانة، من الأخلاق أني أعرض بيتي على جاري أول شيء، أقول ترى ببيع بيتي، تبيه؟ أنت أولى من غيرك مثلا، وببيعه بالسعر الفلاني، تبيه ولا لا؟ إذا قال به أحق به من غيره تدينا، لكن قضاء لا، ليس أحق به من غيره. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الشفعة هي انتزاع حق شريكه من غيره بحق الشفعة. طيب، بس لابد تكون في بيع، في بيع. أما إذا أنا الأرض مثلا ورثها أبنائي، مثل مت أنا وجاء أبنائي ورثها، ما له حق يقول لهم طلعوا عطوني أعطيكم قيمتها وتطلعون، لأن هذا ما اشتروها، ما أخذوها بالبيع، أخذوها إيش؟ ميراثا. كذلك لو أهديت الأرض لصالح مثلا، أهديت الأرض، ليس له الحق أن يقول شنو؟ لا، ليش ما تهديها لي أنا؟ واضح؟ إذا وهبتها لآخر ليس له الحق، لأن هذا المهم هو له أن يتدخل إذا كان شيء شنو؟ بيع. إذا كان بيع له الحق أن يتدخل، أما إذا كان ميراثا أو هبة أو وقفا فليس له الحق أن يتدخل. أوقفت أنا نصيبي، ليس له الحق أن يتدخل، خلاص نصيبي وقف. طبعا بعدين تحد الحدود، يقال هذا لك وهذا له، لكن الشاهد من هذا أنه في البيع لا يجوز للشريك أن يبيع إذا كان العقار مشاعا بيني وبينه. طيب، يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال ولا يحل التحيل لإسقاطها، اللي قلناه قبل قليل أن بعت بثلاثة وأنا بيعها ب15 أصلا. طيب، فإن تحيل لم تسقط لحديث أن أعماله بالنيات. الله أعلم. هل عنده سؤال في الشفعة؟ نعم.
لا يدخل فيها فقط البيع.
إيه.
والإيجار
والعراضي. لا، ما عليها شيء. بس البيع. لا، ممكن الإيجارة تدخل. الإيجارة نوع من أنواع البيع. الإيجارة من البيع.
الجار ما له الشفعة في منزل جارة.
سام.
الجار ما له الشفعة في شراء الجارة.
قانونا لا، دينا قضاء لا. بس أدبا أخلاقا، إيه، أدبا أخلاقا نعم. طبعا ممكن حتى مو بس الأرض، ممكن شارين سيارة أنا وعمر مثلا، كل ما لم يقسم، كل ما لا يقسم في حق الشفعة. سيارة يمكن تقصها نصين؟ لا يمكن. بئر، اشترينا بئرا أو حفرنا بئرا أنا وهو، كذلك كل شيء لا يمكن أن يقسم نصفين فيه الشفعة. كل شيء لا يمكن أن يقسم إلى نصفين ففيه الشفعة. نعم.
إذا علم وتأخر، يعني أرجع علم وتأخر.
أي مثلا هذه فيها تفصيلات طبعا. هي مثلا إذا علم لكن ما بادر، طيب بعد سنة جاء قال أنا بيها بحق الشفعة، نقول له أنت تدري، تدري وعرضناها، قال ما كان عندي فلوس، طبعا مشكلتك هذه، واضح، تسقط الشفعة عنه هنا. كذلك لو أن جاء مثلا عمر قال كم اشتراها؟ قلت له ب20,000. قال أنا اشتريها ب20,000 بس أقصاد. قلت له لا، أنت تظلمني، تضرني. قال هذه 5,000 وكل شهر أعطيك 500 دينار. أقول له لا، يا تعطيني 20,000 مثل ما أعطاني أو مع السلامة. واضح له؟ لأن هنا في ضرر علي. لكن إذا أعطاني نفس المبلغ كذا بدون أي ضرر، لا، أنا ملزم به. أما إذا في أي ضرر علي فأنا غير ملزم بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الوقف. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القواب وأنفعها إذا كان على جهة بيع وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاوية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر ولم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول الدال على الوقف.
نعم، الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف. الوقف هو حبس الأصل يعني لا يباع، والمنفعة مباحة، تسبيل المنفعة. تسبيل المنفعة هو نوعان، إما وقف عام وإما وقف ذري. الوقف الذري يقول: على ذريتي، على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي، وقف ما يباع. اللي يحتاج مثلا يسكن في هذا البيت، أو الذي يحتاج يأخذ من هذا المال، أو الذي يحتاج يسكن في هذه المزرعة، وهكذا، فيسموه وقف ذري. والوقف الذري إذا قال: على أولادي وذريتي بعدي، يدخل البنات والأبناء وأولاد الأبناء. أولاد البنات ليسوا من ذريته، أولاد البنات خلاص، مثلا قالوا: بنونا بنو أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال أباعدي. فالقصد أن أولادك لما تقول هذا وقف ذري على أولادك من الذكور والأناث، والإناث ثم أولاد الذكور خاصة اللي يشيلون اسمك، يعني اللي يشيلون اسمك. طيب، هذا الوقف الذري. والوقف الثاني وقف العام لغير الذرية، وقف للمسلمين، وقف للمسلمين، ولك أن تحدده، تقول: وقف للفقراء، وقف لطلاب العلم، وقف لأئمة المساجد، وقف مثلا حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، وقف للمجاهدين، وقف للفنانين. يصير؟ ما يصير؟ كلش زين. وقف للمطربين ما يصير؟ ها؟ اي نعم، لابد ان يكون على جهه الطاعه، لابد ان يكون على جهه الطاعه. وقف للكنائس لا يجوز. طيب، طيب، وقف لاقاربي واقارب غير مسلمين، هو دخل في الاسلام، زين، دخل في الاسلام ورزقه الله سبحانه وتعالى، قال: هذا وقف لاقاربي، اقارب يهود ونصارى، يجوز؟ يجوز، لان هذا وقف على القربه، ما أوقف عليهم لأنهم يهود. لو قال: وقف لليهود لا يجوز، وقف للنصارى لا يجوز، وقف لأقاربي يجوز، لأن أعطاهم على صفة القربة لا على صفة الديانة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الوقف إما أن يكون ذريا وإما أن يكون عاما، والوقف على ما أوقفه صاحبه عليه. قال: وهو من أفضل القرب وأنفعها. وذلك عمر لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يعني حصلت اليوم ما لم أحصل قبله، نصيبه من غنيمة خيبر، من غنيمة خيبر لما فتحت خيبر وزعت الغنائم على المسلمين، وأصاب عمر أرضا في خيبر، وهي يقول أنفس مال حصلته، يقول عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها، أو حبست أصلها، طيب، وسبلت منفعتها. ففعل عمر ذلك، وجعلها وقفا على الفقراء والمساكين، الأصناف الثمانية في الزكاة، وعلى الضيوف، وعلى من احتاج من أهله. طيب، وقال: المسؤول عنها يأكل منها بالمعروف، لأنه يديرها. الأصل اللي يديرها اللي هو ناظر الوقف، يسمونه ناظر الوقف، الأصل يسويها بدون مقابل، لكن إذا قال: لا والله بتفرغ لها، خاصة إذا تكلمنا عن وقف إيش كبير، مثلا يحتاج مجابل، يعني الحين كمثال، يعني يذكرون اللي في شؤون القصر كمثال، أو في عفوا الأمان العام الأوقاف، في وقف لعبد الله العثمان رحمه الله تعالى. عبد الله العثمان وقفه مسوي له إدارة كاملة، إدارة مو شخص، إدارة مدير ومراقب أو مراقبين ورؤساء أقسام موظفين كلهم اللي وقف عبد الله العثمان رحمه الله تعالى. طيب فأحيان بعض الأوقاف تكون إيش كبيرة جدا لا يمكن لواحد أن يقوم بها يعني الاعتناء بها وكذا، فله أن يأخذ من الوقف مقابل خدمته له أو رعايته له. وذكر حديث قال وهو أفضل القرب أنفعه على إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لأنه إذا أوقفه من باب الظلم زين أوقف على الذكور دون الإناث من بناته مثلا بس على أبنائه دون بناته هذا ظلم، أو هذا الوقف للفقراء وعياله ما يدخلون ليش؟ قال بس مو كفو ما يجوز، لأن هذا فيه ظلم قصد الظلم، أوقفه عشان ما يرثونه فهذا ظلم. فالمهم أن تكون نية إيش طيبة، وأنه أوقف لله ما أوقف عنادا ولا حرمانا ولا غير ذلك. ثم ذكر حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. قال الصدقة الجارية هي الوقف، لأن يجري أجرها يستمر أجرها لا يتوقف أبدا. طيب إذا تعطل الوقف، تعطل الوقف كانت عمارة مثلا وصارت المنطقة هذه مهجورة خلاص ما حد يجيها، أو كانت مزرعة وبعد مدة انقطع عنها الماء فصارت قاحلة ولا تزرع يباع على طول، أو عمارة سكنية هجرها أهلها خلاص صارت قديمة مثلا ما حد يسكن فيها، في أوقاف كذي زين هذا إيش يعملون؟ يبيعونها وثمنها يشترون به وقفا، يعني يبقى هي وقف فيبيعونها وثمنها يكون وقفا آخر. نعم. قالوا أفضله أنفعه المسلمين، كلما كان نفع الوقف أكثر كلما كان أفضل عند الله تبارك وتعالى، وينعقد بالقول الدال على الوقف. القول الدال على الوقف أوقفت حبست، طيب أوقفت أو حبست أو منعت من البيع، المهم أي كلمة تدل على أنه وقف، مو إلا كلمة أوقفت طيب سبلت منفعتها ومنعت بيعها وقف، حبست أصلها وقف، أوقفتها وقف، وهكذا أي كلمة تدل على الوقف فإنها تكون وقفا. هذه الأرض أو البيت أو العمارة أو ما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويوجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع.
نعم. وذاك يقول شرط الواقف كنص الشارع، هم ما يريد النص الشارع، يعني البعض فهمها أنه كنص الشارع أنه يعني يأخذ حكم الشرع، لا، لكن يقصدون أنه ملزم به يعني شرط الواقف. فلو كان الواقف قال هذه وقف لطلبة العلم مثلا ما يصير ندخل غير طلبة العلم، لأن هذا شرط، شرط الواقف يحترم يجب أن يلتزم به، يلتزم بشرط الواقف. قال هذا الوقف، هذا وقف ذري، ما يصير نعطي أصدقائه أو نعطي للفقراء أو نعطي للمساكين أو نعطي للمجاهدين في سبيل الله، لماذا؟ لأنه قال وقف ذري. فشرط الواقف يلتزم به، شرط الواقف يلتزم به. فالإنسان إذا أوقف قال هذه وقف على مثلا الحين في أوقاف قاعد تصير الآن مثلا لطباعة كتب مثلا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقف حطه وقف طباعة كتب، واحد يجي يطلع كتب ابن باز مثلا يقول لا ما يصير، لأن الواقف شرط، قال وقف على كتب ابن عثيمين يلتزم بشرط الواقف، يلتزم بشرط الواقف إلا إذا امتنع تنفيذ شرطه، انتفع انتفى ما يمكن تنفيذ شرطه مثلا. طيب قال هذا وقف ذري انقطعت ذريته خاص يعطى للفقراء والمساكين وكذا، فالقصد انه شرط الواقف يلتزم به ما كان هذا الامر ممكنا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله.
نعم، اللي ذكرنا قبل قليل وهو اذا تعطل الوقف، مزرعه انقطع عنها الماء، سكن هجره الناس، أي حتى مسجد مثلا، الأصل في المساجد كلها أنها أن المساجد كلها أنها وقف، طيب فلو هذا المسجد هجره الناس ما في أحد يصلي فيه أبدا، طيب انقطع صار مهجور في وسط البر، الآن كانت مدينة وثم زالت هذه المدينة، فينتفع مثلا الشبابيك مثلا ألمنيوم خاصة في السابق يعني، طيب حتى الآن في بعض البلاد مثلا الفقيرة وكذا تأخذ هذه الشبابيك، تأخذ هذه الأبواب مثلا السجاد، أي شيء في المسجد يؤخذ ويبنى وتوضع في مسجد آخر في مثله، توضع في مسجد آخر أو يستفاد منها ببناء مسجد آخر. المهم إذا تعطل الوقف فلنا أن نبيعه ويشترى به وقف آخر. نعم، حد عنده سؤال على الوقف؟ نعم. مرة ثانية.
قول نص الشرط يقول نص شرط الواقف كنص الشارع.
إيه.
حرف الكاف لو بدنا نحرف الباء.
يعني. بنص الشارع شلون بنص الشارع؟
نص الشارع نسمون على شروطه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يتضمن أصله وأوصله.
ممكن ممكن. المهم أنه القصد أنه المهم أنه ينفذ شرطه. وأن يلتزم بما شرط به إلا أن يكون الشرط ظالما كما قلنا قبل قليل لا ظلم فيه، أما إذا كان ما فيه ظلم الأصل أنه ينفذ شرطه.
مبني على أي قاعدة ضرر الزال يعني شيخنا إذا كان منطقة مهجورة
وكذا؟ أي يبنى
على قاعدة فقهية
ضرر
الزال أو ضرورات؟
لا لا، هذا يعني المنفعة التي وضع لأجلها طيب انتفت هنا فتنتقل إلى منفعة أخرى، ها تدخل في المصالح والمفاسد.
إذا مثلا باع بتاعها وكان الثمن لأنه مهجور وراح يكون
أقل
فلا يستطيع أن يشتري مثله،
مو إلا مثله أقل.
طيب هل يجوز له أن ينتقل من الوقف المسجد إلى الكتب مثلا انتقال؟
لا 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 لا، يقول ينتقل من وقف المسجد إلى وقف الكتب لا، ولكن يصير وقف مسجد يشترك مع غيره ما يكون لوحده، مثلا إذا كان لا يكفي المال لبناء مسجد آخر. الله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين.
نعم، عندنا العقود التبرعات منها الهبة والهدية والعطية أو الوصية. طيب الهبة قالوا هي الهدية، وعندنا العطية وعندنا الوصية. الفرق بينها أن وتدخل فيها أيضا الصدقة، الهدية هي الصدقة لكن الصدقة تكون على الفقراء والهدية تكون لغير الفقراء، مثل إنسان تهدي له هدية. وهذا يعني موضوع الهدية أو موضوع الهبة أو موضوع الصدقة هذا مفتوح للإنسان يتصرف كما شاء بماله، لا يمنع من التصرف بماله. أما العطية فالعطية تكون في مرض الموت، في مرض الموت إنسان يعني على فراش الموت والأطباء مثلا الذين عنده قالوا والله شكله موات أيام يوم يومين ثلاثة يعني أيام يموت خلاص، يعني هذا عطيته ليست كعطية الإنسان الصحيح. لماذا؟ لأن ماله صار ملكا له ولغيره، دخل معه شركاء في ماله لأنه في مرض الموت. الإنسان إذا وصل مرحلة مرض الموت زين فإنه يدخل معه شركاء في ماله وهم الورثة، فيشاركه الورثة في ماله، لا يأخذون ماله ولكن يشاركونه، يبقى له الحق أن يتصرف في الثلث فما دون إذا كان في مرض الموت. الثالثة الوصية، وهي التي يوصي بها بعد موته، تنفذ بعد العطية تنفذ في حياته، لكن الوصية هي تكون بعد موته، وأيضا له الثلث في الوصية. الثلث أقصى حد لك، ممكن أقل من الثلث كما قال الله تبارك وتعالى: بعد وصية يوصي بها أو دين. فعندنا الوصية بعد الموت، العطية أثناء مرض الموت، الهبة والهدية والصدقة في الحياة، ما في أي مشكلة. طيب، الصدقة والهبة والهدية واضحة. الكلام في الوصية والعطية، الوصية والعطية لا تنفذ بأكثر من الثلث، أقصى شيء الثلث، ثلث المال. إذا تبرع بنصف ماله لا تنفذ، ينفذ الثلث. بعض أهل العلم يقول: إلا إذا أذن الورثة، إذا أذن الورثة، ولا عبرة بإذنهم في حال حياته، لا عبرة بإذنهم حال حياته. يعني لو كان الأب على الفراش ومرض الموت أصابه وجمع أولاده عنده وقال: يا أولادي من ذكور وإناث، يا زوجتي، يا الورثة، وقال لهم: أنا أبي أوصي بنصف مالي، قالوا: أبشر، وإن شئت بمالك كله. أو قال: هذه عطية لفلان من غير الورثة، وأعطاه نصف ماله مثلا، قال: راضين؟ قال: راضين، بس عسى الله يقومك بالسلامة وإن شاء الله ما في كل الخير، ومات. ما تنفذ هذه، يسألون مرة ثانية بعد موته، لأن سؤالهم حال حياته لا قيمة له، لأنه أكيد سيحرجون. شو يقول حق أبوهم؟ يقول: لا، ينقهر ويموت. طيب، فإذنهم وعدم إذنهم لا عبرة فيه في حال حياته، وإنما بعد وفاته يسألون مرة ثانية. قال: أوصى أبوكم بنصف ماله، تقبلون أو ما تقبلون؟ إذا قالوا لا نقبل، لو جاءهم قالوا: لا، أنتم موقعينكم قابلين، لا قيمة لهذا التوقيع، في شهود عليكم كم قبلتم، قال: ليش شهود؟ أنا أقول أنا كنت قابل، الحين ماني قابل، بدون شهود أنا أعترف لك، ما أحتاج شهود، لكن أنا ما أقدر أقول له في حياته لا. وهذا الصحيح، أنه لا يعتبر رضا الورثة إلا بعد موت المورث، إلا بعد موت المورث يسألون من جديد: هل تقبلون بوصيته التي فوق الثلث أو عطيته التي فوق الثلث؟ فإذا أذنوا وكانوا جميعا يعني بالغين راشدين قبلت، إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قبل ممن أذن ولم يقبل ممن لم يأذن. إن كان هناك صغار، أطفال صغار أو كذا، لا يقبل إذنهم، لأنهم ليس لهم رأي ولا يعطى ولا تعطى من نصيبهم. واضح الصورة إن شاء الله. هذا بالنسبة للعطية والوصية، لا تنفذ بأكثر من الثلث. نعم.
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه.
نعم، الأصل العدل بين الأولاد، ولا يجوز أن يعطي ولدا دون آخر، سواء بالهبة أو بالوصية أو بالعطية، ما يجوز. بل بالعكس، الأولاد لا يجوز أن يعطون من الوصية ولا العطية، لأن لا وصية لوارث، لا مأخذين حقهم من رأس مرفوع كما يقال، ميراث. فأما العطية، الهبة والهدية، لا يجوز فيها التفريق بين الأولاد، لا يجوز فيها التفريق بين الأولاد. الحديث عمرة بنت رواحة لما جاءها زوجها بشير بن سعد وقال: إني أريد أن أهب ابني هذا النعمان حديقة، فقالت: أشهد على هذا رسول الله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول، إني أريد أن أشهدك على أني أعطيت ابني النعمان حديقة. والنبي يعلم أن عنده أكثر من ابن أو ابن وبنت، فقال: أكل أولادك أعطيت؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: ارجع فإني لا أشهد على جور، فسماه جورا. فلا يجوز التفريق بين الأولاد بالعطية، بل يعطى الأولاد بالعدل. واختلف أهل العلم بالعدل كالميراث يعني الذكر متحضر الأنثيين أو بالعدل بالتساوي وأنه غير الميراث. العلم عند الله أن التساوي بين الذكور والإناث، لكن يجوز له أن يفرق إذا كان يعني هذا الولد صالح بارا به قائما به، والثاني فاسق فاجر يستخدم في معصية الله تبارك وتعالى، عاص لوالديه، عاق لهما، يمكن أن يفضل هنا. هنا في سبب للتفضيل ليس من باب الظلم. أو يكون هذا محتاج الحين، هذا غير محتاج، يعني عندي ابن بلغ 20 من عمره ويريد الزواج فأعطيه ليتزوج. عندي ما يصير الآن يقول لي واحد طيب ابنك اللي عمره 7 سنين أعطيك مثل ما أعطيت هذا. قلت ليش أعطيه؟ أنا أعطيت هذا 5000 للزواج. قال أعطي هذا 5000 وإلا فرقت بينه وبينه. قل لا أنا ناوي إن شاء الله إذا كبر هذا سأعطيه أيضا، أعينه على الزواج سواء 5000 أو أكثر أو أقل اللي يسر الله سبحانه وتعالى. لكن ما قصدت التفريق، ولكن هذا محتاج الآن. مثل هذا الابن الآن يريد سيارة، ابن الصغير لا يحتاج إلى سيارة، هذا ليس من العدل. البنت تحتاج ذهب، الابن ما يحتاج إلى الذهب، وهكذا. فالعدل في المتساويين، العدل في المتساويين، كان في درجة واحدة من البر، في درجة واحدة من السن، في درجة واحدة من الحاجة، فلا مانع هنا. ابني هذا غني وابني هذا فقير، أساعد الفقير مثلا ولا أساعد الغني، الغني عنده خير ما يحتاج. فالقصد هنا أهم شيء لا يقصد هو أن يفرق بين أولاده فتنقطع أو تتقطع الأرحام التي بين أولاده بسببه. طيب نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.